وكذلك ترك الشماتة بالأعداء فهو من الخصال الحميدة التي أرشد إليه الشرع، وكذلك ما يتعلق بإكرام الضيوف والجيران ونحو ذلك فهو لا شك من خصال الإسلام المحمودة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في الحديث الآخر: فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين إكرام الضيف جائزته، أي مدة 3 أيام. وبالنسبة لأهل الحضر وبالنسبة لأهل البادية يوما وليلة، وما زاد على ذلك يكون مكرمة. كذلك الخمس التي أمرتهم رسوله أن يؤمنوا بها هي أركان الإيمان الخمس، التي أمرتهم أن يعملوا بأركان الإيمان الخمسة. أقصد الأولى هي أن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل القدر في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته. والخمس التي أمرتهم أن يعملوا بها هي أركان الإسلام الخمسة، فأعجب بذلك وزادهم خمسا تمت لهم بها 20 خصلة. فهذا الحديث جمع كثيرا من آداب الشرع، ولذلك اعتنى الناس قديما بالأحاديث المختصة بالآداب، فعقدت لها أبواب في الكتب المهمة في كتب الحديث كلها، وأفردت بتآليف مستقلة كما سنذكره إن شاء الله. إذن هذا حد هذا العلم وتعريفه. أما موضوعه فهو سلوك الإنسان كيف يكون موافقا لأحسن الهيئات وأقربها إلى الله وأرضاها عنده. وقد اختلف هل الأصل في الإنسان استقامة السلوك أو اعوجاجه، فنحن نشاهد بالفطرة أن الصبي يحتاج إلى تأديب، وأن الدابة تحتاج إلى ترويض، فلهذا اختلف أهل العلم فقال الغزالي: الأصل في الإنسان الاعوجاج، أي وجود أمراض القلوب. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرجت منه المضغة السوداء وغسل قلبه بزمزم، قال: لو كان أحد ينجو من ذلك للجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله كابرا عن كابر من الخلائق جميعا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب والاستواء يكون سويا، وأن ما عدا ذلك هو الشاذ. واستدلوا على هذا بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وينتج كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء، وفي رواية في الصحيح: فهل ترى فيها من جدع، أي من قطع. فهذان الحديثان وهذه الآية كل ذلك دليل على أن الأصل الفطرة المستقيمة. والذي يبدو لي أنه بالإمكان أن يجمع بين الأدلة فيقال: الأصل في الإنسان قابلية الانحراف، والأصل فيه السلامة منه، فالذي نزع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس الانحراف فلم يكن فيه انحراف قط، والذي نزع منه هو قابلية الانحراف فلم تعد لديه قابلية ذلك. نعم نعم، حظ الشيطان لم يعد فيه قابلية له. وهذا مثل الأمراض البدنية، فالأمراض البدنية الأصل في الإنسان السلامة منها لكنه عرضة للإصابة بها، فالأصل أيضا أن تكون لديه قابلية لها. وعموما فلا شك أن الإنسان بعد أن يصل إلى حد التكليف سيجد نفسه مصابا بكثير من هذه الالتواءات والعجاجات في السلوك، فيحتاج إلى تقويم نفسه لذلك. فالذي يقوم به نفسه ويستقيم به على هديه هو هذا العلم الذي هو علم الآداب الشرعية، أنه يزيده رقيا وإيمانا. و واضع هذا العلم لا يمكن أن يحدد كغيره من العلوم الشرعية، لأن أكثر ما جاء فيه ومجرد جمع للنصوص التي جاءت من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أكثر المؤلفات فيه هي جمع فقط وليس فيها ابتكار وإبداع. لكن من أوائل المؤلفين فيه البخاري رحمه الله، فقد ألف كتاب الأدب المفرد، وأيضا في صحيحه كتاب الأدب، واستمر على ذلك أئمتنا في التصنيف، فما منهم أحد إلا ويضع كتابا للآداب أو أبوابا للأدب في جامعه إذا كان على طريقة الجوامع والسنن، وإذا كان على طريقة المسانيد فيكون أيضا يأتي بنصوص الآداب في مسانيد أصحابها الذين رووها. وألف البيهقي كتاب الآداب كذلك، جمع فيه كثيرا من هذه النصوص. ثم جاء الفقهاء فاستنبطوا من تلك النصوص بعض الضوابط المتعلقة بالأبواب المختلفة، وفصلوها إلى قسمين، إلى قسم جعلوه جزءا من أجزاء العبادات فلم يجعلوه من هذه الآداب المختصة بهذا العلم، كمندوبات الصلاة التي في داخل الصلاة، هذه لم تعد من هذه الآداب المفردة. وأوردوا فيه ما كان تحصينا خارجيا وبوبوه على أبواب، فمنها باب آداب المقام والسفر، أي ما يتعلق بالإقامة والسفر من الآداب، وباب الأدب في الاكتساب وطلب الرزق، وباب الأدب في طلب العلم، وباب الأدب في النكاح وعشرة النساء، وباب الأدب في تربية الأولاد، وباب الأدب في مخالطة الناس والعزلة، وباب الأدب في التعبد وما يختص بالإنسان من المستحبات، كيف يطور نفسه في ذلك حتى لا يقع في إفراط ولا في تفريط، وبعضهم يضيف إليها أبوابا شتى جزئية تدخل في عموم هذه، الأدب في اللباس، الأدب في السواك، الأدب في الاستطباب والعلاج، الأدب في الاغتسال، الأدب فيما يتعلق بالبدن من الدهان والامتشاط والعطر وغير ذلك، كل هذه تتعلق بها آداب. وكذلك فإن الأصوليين أيضا وضعوا بعض الضوابط المهمة في هذا الباب، فرأوا أن كل أمر شرعي يتعلق بالآداب فهذا صارف له عن دلالته الأصلية التي هي الوجوب، وأن كل نهي شرعي يتعلق بالآداب والإرشاد فهذا صارف له عن دلالته الأصلية التي هي التحريم. فمثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الإنسان قائما، ونهى أن يلبس إحدى عليه ويمشي فيها وحدها، كل ذلك في حديث صحيح، لكنها محمولة على الأدب فتكون من باب الندب ولا يأثم فاعلها. ومثل ذلك ما جاء في هيئات اللباس فكلها من باب الأدب، هيئات العمامة والثوب ونحو ذلك كلها من باب الأدب وليس شيء منها ملزما. وهكذا في هيئات الركوب والسفر والاكتساب وآداب الإشراء وآداب البنيان والإقامة، كل ذلك يدخل في هذا القبيل. وعادة الفقهاء أن يردوا في نهايات الكتب كتابا يسمونه كتاب الجامع فيخصونه للآداب الشرعية، ويكثر هذا في كتب المالكية، والحنفية كذلك يريدون في كتبهم كتابا يسمونه كتاب الكراهة فيجعلون فيه بعض الخصال التي نهى الشارع عنها نهيا غير جازم، وتتعلق بالآداب عموما. وهذه التسمية أول من سبق إليها الإمام مالك، فقد كان بعد كل كتاب من كتب العلم يضع كتابا بابا جامعا، باب جامع وقوت الصلاة، باب جامع الصلاة، باب جامع الغسل، باب جامع كذا، جامع صلاة الليل. ثم في آخر الكتاب أتى بكتاب الجامع، ذكر فيه ما يتعلق بالرقى وما يتعلق بفضل المدينة، ما يتعلق بباب مختلف. فكان ذلك سنة المؤلفين من الفقهاء، سلكوا هذا الطريق في التأليف. أما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم فهو بالنسبة للفقه جزء منه، فنسبته إليه نسبة العموم والخصوص المطلقين. ولذلك يتعرض فيه في كثير من الأحيان لكثير من المسائل الفقهية التي قد لا تدخل في الآداب، فمثلا النهي عن اللمس والوشم والوشر والوسم في الوجه والتطريف وتغيير خلق الله بما نهي عنه، هذا في العادة لا يذكره الفقهاء إلا في هذا الكتاب الجامعي، مع أنه فيه كثير من الأحكام التي هي من باب التحريم ومن باب الأحكام الفقهية، لكن لا تدخل في باب من أبواب الفقه المعروفة، فلذلك يذكرونها في الغالب في هذا الموضوع. وقد يتعرض لها بعضهم في آداب النكاح في الوليمة وما يتعلق بها، وهكذا أحكام اللهو ما يتخذ من الطبول ونحوها للحرب، وما يتخذ من الدفوف في الأعراس ونحوها، وهكذا. فهذه الأمور غالبا تذكر في الجوامع، وقد تتعرض لها في الجهاد وفي النكاح، وكذلك آداب السفر وعدم الإسراف أيضا في المآكل والمشارب ونحوها، آداب الأكل والشرب وآداب الصدقة. في الغالب هذه تذكر في أبوابها من أبواب الفقه، ولكن مع ذلك تدرج في كتاب الجامع. فالطب والرقى ونحو ذلك من الأبواب في أغلبها إنما تكون في كتاب الجامع. أما مستمد هذا العلم فهو من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يدخله الاجتهاد، اجتهاد الأئمة المجتهدين فيما يتعلق بالاستنباط من عموميات الشرع. وذلك الذي يسمونه استحسانا، فمثلا إكثار الحركة في الصلاة لا شك أنه مزيل لهيبتها ومزيل للخشوع فيها، لكن لم يرد به نص جازم بالنهي عنه، وإنما هو اجتهاد من الفقهاء استنبطوه من الأمر بالسكوت، فقد قال الله تعالى قوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي ساكتين أو داعين، فهذا يقتضي قطع كل ما يمنع الخشوع وما يقتضي التشويش، ولا شك أن الحركة مانعة للخشوع مقتضية للتشويش. أما فضل هذا العلم فهو ناشئ عن ثمرته، فإن الإنسان لا يستطيع إحسان التعبد لله سبحانه وتعالى وإحسان معاملته وصدق التوجه إليه ولا إحسان معاملة والديه ولا غيرهما من الناس إلا بهذا العلم. فإذا أحيل الإنسان إلى طبعه وميوله فكثيرا ما تختلف الأهواء والطباع، فيكون رأي الوالد إلى اتجاه ورأي ولده إلى اتجاه آخر ويختلفان فيه، فلا يعرف الإنسان كيف يبر أباه وأمه وكيف يعاشر الناس ويخالطهم بخلق حسن إلا بمعرفته الآداب الشرعية التي هي المرجع لدى الجميع، فهي الفيصل، فمن حاد عنها فهو المنحرف ومن وافقها فهو المصيب. فلذلك كان فضل هذا العلم عظيما، ومع فضله فقليل من يشتغل به من الناس. وقد ذكر ابن الحاج رحمه الله أن الفقهاء كانوا سببا في ذلك حين أخروه فجعلوه في مؤخرات الكتب فيتعب الطالب قبل أن يصل إليه، وكثيرا ما ينقطع قبل وصوله إلى كتاب الجامع. وقليل جدا من أهل العلم من درس هذا العلم واعتنى به، ولهذا تحصل الجفوة والغلوة في كثير من الأحيان، بل ومخالفة الشرع في عدد من المسائل الراجعة إلى الآداب. وقد ذكر ابن الحاج رحمه الله منها أن العالم يجلس في مجلسه يقرر مسائل الربا، نعم يقرر مسائل الربا ويشرح وينظر ويستدل، فإذا رجع إلى بيته وهو يعلم ما في الأسواق من الفساد والربا وأراد أن يشتري حاجة أرسل صبيا أو جارية أو غلاما يشتري له فيشاركهم فيما كان يحرم عليه. وقل من أهل العلم من يقوم بهذه الآداب على وجهها فيشتري لنفسه على الوجه الصحيح ويمارس عمله بنفسه، فهذا مما أنكره ابن الحاج على علماء زمانه. قال ما منعهم من النزول إلى الأسواق إلا الكبر، فهم يعرفون الحكمة ويعرفون ما فيها من الفساد ويعرفون انتشار الربا فيها وأنها قل ما تخلو صفقة فيها من ربا، ويعرفون أن عمر بن الخطاب قال من لم يكن فقيها أكل الربا شاء وأبى، وكان يأمر بإقامة من لم يكن فقيها من السوق يخرج من السوق، والفقهاء يعرفون هذا لكن قل منهم من يطبقه. ولا شك أن مجال التطبيق من المجالات المهمة جدا في العلم، فالعلوم التي لا يصحبها عمل تكون وبالا على أصحابها وحسرة وندامة، تقوم بها الحجة لله ولا يجد صاحبها أي أثر لها. أما حكم تعلم هذا العلم فهو راجع إلى الخلاف السابق، فلا شك أن من يرى في نفسه تقصيرا في جانب من الجوانب يجب عليه تعلم ما يعالج به الداء الذي فيه، وهذا سنذكره إن شاء الله في علم السلوك. من وجد في نفسه غضبا أو حسدا أو بخلا أو رياء أو سمعة أو نحو ذلك وجب عليه قطعا تعلم ما يزيل به ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. وقد حمل أهل العلم الأمر على الوجوب في أدواء القلوب وعلى الندب في أدواء الأبدان. وما سوى ذلك فهو فرض كفاية، حتى لو لم يكن هو واجب التطبيق الجزئية المندوبة، آداب الأكل أن يأكل الإنسان بيمينه وأن يأكل مما يليه وأن يأخذ بثلاثة أصابع وأن يستعين بالرابعة وأن يحاكي أكيله في مدة المضغ وفي قدر اللقم وفي الفاصل بينها، وأن لا ينظر إلى فيه وقت الأكل، وأن لا يسكت سكوت اليهود، وأن يرفع إحدى ركبتيه والأفضل رفع اليمنى والاعتماد على اليسرى، وأن لا يعتمد على يده اليسرى خلف ظهره، وكذلك أن لا يزاحم ونحو هذا، أن يبتدئ بالبسملة وأن يختم بالحمد ونحو هذا من الآداب الكثيرة المتعلقة بالطعام، وإن كانت هي غير واجبة لكن تعلمها فرض كفاية، لأنها من أحكام الله المنزلة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على الأمة أن يكون فيهم في أهل كل بلد من يعرف هذه الأحكام هذه الآداب. وهكذا في تربية الأولاد وخلطة عشرة النساء ونحو ذلك. وأولى الناس بتعلم هذا أهل الحسبة وأهل الدعوة، أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينفردون لذلك، وأهل الدعوة الذين يظهرون للناس في مظهر القدوة ليقتدوا بهم. فهؤلاء أولى الناس بتعلم هذا العلم والانشغال به وتطبيقه. واسم هذا العلم علم الآداب الشرعية أو علم الأدب. أما فائدة هذا العلم فتظهر في أمرين: فأصل معرفته مفيد ليعرف الإنسان مزايا الشرع ومنزلته، فيستطيع بذلك مناورة مخالفيه، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما سأله رجل من اليهود فقال: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وأن نستجمر بثلاث، وأن لا نستجمر بإيماننا. فهنا علمه هذه الآداب، بيّن له هذه الآداب في المناورة ليبين له محاسن الإسلام، فيكون هذا مدعاة لدخول الغير فيه. والذين يريدون دعوة غير المسلمين إلى الإسلام في أغلب الأحيان يلجؤون إلى هذا العلم بما فيه من المحاسن التي هي مصلحة البشرية، والتي تتراضى العقول السليمة والفطر المستقيمة على حسنها وجمالها. الأمر الثاني تطبيق الإنسان له، فالإنسان يمر بثلاث مراحل في التربية: المرحلة الأولى يكون فيها غير مشارك لا في التخطيط ولا في التنفيذ، فأبواه هما اللذان يقومان على تربيته، وكذلك معلمه أيا كان، سواء كان في مدرسة منتظمة أو في مدرسة الشارع والجيران. وهذه المرحلة ليس للإنسان فيها مشاركة، ويتأثر بما حوله فيها. المرحلة الثانية: الإنسان فيها منفذ لا مخطط، فمن سن المراهقة تقريبا وأول البلوغ يكون فيها الإنسان محاكيا لغيره، إذا أعجبه سلوك أخذ به ولا يبحث هل هو مستقيم أو منحرف، هل هو مرضي شرعا أو غير ذلك، فيتأثر بما يراه فيخطط له، لكن هو الذي يختاره لنفسه. المرحلة الثالثة ينفرد فيها الإنسان بالأمر، فهو مستقل بالتخطيط والتنفيذ، أصبح مسؤولا واعيا يعرف عواقب أمره، فلا يقدم على شيء حتى يفكر فيه، وهذا اللازم أصلا. ولذلك قال الأخضري رحمه الله في مقدمة مختصره: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يفلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام، ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه، ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه، وشروط التوبة الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى ذنبه ما بقي من عمره، وأن يترك المعصية من ساعته إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهدي لله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة، إلى آخر كلامه الذي ذكر فيه كثيرا من الآداب الشرعية: آداب اللسان وآداب الجوارح وآداب النظر وآداب السمع ونحو ذلك. فهذه من الأمور المهمة جدا في عمل الإنسان وتزكيته لنفسه وموافقته لخير الهدي والدل، فما أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله عليه بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا شك أن الإنسان يحب أن يصل إلى الكمال الممكن، وأكمل كمال في الأخلاق والآداب هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفعله الإنسان إلا إذا تعلمه، لأنه إذا لا يراه الآن، ولا يمكن أن يعرف ما كان يفعله ويتركه إلا بدراسة سنته، وسنته إنما تدرس حسب أبواب العلم، ومنها هذا الباب. لذلك قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. ولينظر كل واحد منا إلى خادمه أو سائقه أو أي فرد من أفراد أسرته، فيجد نفسه يوميا يقول له: لما فعلت ولما تركت، مئات المرات، مع أننا نعلم أن هذا ليس من حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم خدمه أنس 10 سنين، ما قال له لشيء فعله لما فعلت، ولا لشيء تركه لما تركت. يأمره بالشيء قبل أن يكون، وينهاه عنه قبل أن يكون، ويرى من وجهه وإقراره وابتسامته وسروره إعجابه بما فعل، ويرى من انصرافه عنه أيضا كراهته لما فعل، فيستقيم هديه وسلوكه دون أن يؤثر ذلك على سلوك وهدي وأدب الآمر. ولهذا قال من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. وقد سئل لحنه بن قيس عن سر عدم تشدده في معاملة أولاده قال وازنت بين أدبي وأدبهم فرجح أدبي، يعني نظر إما أن يسيء الأدب فيؤدب أولاده فيكون هو قد أساء أدب نفسه وأحسن أدب أولاده، أو أن يؤدبهم هم فيكون هو قد أساء أدب نفسه ولكنه أدب أولاده فرجح أدبه هو فأراد أن يؤدب نفسه أولا فاستقام أولاده تبعا لأدبه هو. فهذا من الأمور المهمة جدا. ولذلك يقول أحد الحكماء في مرضية أحد الصالحين يقول وما أمرئ أفنى الشبيبة في التقى وزين الملا أخلاقه وكلامه فيغري بفعل المكرمات بساطه ويحميك أن تأتي القبيح احترامه، فيغري بفعل المكرمات بساطه ويحميك أن تأتي القبيح احترامه. هذه فائدة هذا العلم إذن. أما مسائل هذا العلم فهي متنوعة تنوعا بالغا، فمنها ما يتعلق بالتوجه والقصد أي ببداية طريق الالتزام، فهي العقدة الأولى عقدة الخطر، لأن الإنسان عندما تأخذه الرعشة كما قال ابن القيم هي وقت اليقظة أول ما يشعر بأنه مكلف موظف عند الله سبحانه وتعالى مخاطر وبأنه لا يخلو شيء من تصرفاته عن كتابة وتدوين وبأن المراقبة عليه دائمة، عندما يستشعر ذلك في أول وقت ستأتيه يقظة وهي انتباهة عجيبة رعشة يرتعش بها داخليا فيتذكر غمرته وغفلته وما كان فيه، ومن هنا ينطلق في مسيرة شديدة، فإما أن يلزم الأدب الشرعي المتوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وإما أن يغلو فيسير مع الغالين وأن يقصر فيكون مع المفرطين. فلهذا احتاج الإنسان إلى آداب هذه المرحلة، يا آداب التوجه حتى يكون توجهه صادقا مستقيما. ثم بعد ذلك من الآداب المهمة التي يحتاج إليها الإنسان دائما آداب المأكل والمشرب وآداب السلام والانصراف وآداب المجلس وآداب النظر والعشرة مخالطة، وكذلك آداب طلب العلم وآداب طلب الرزق، كذلك أدب بر الوالدين، وهذا يدخل فيه كثير من الأبواب، برهما في المخالطة وبرهما في الأمر والنهي وبرهما في الرحلة والسفر وبرهما في الزواج، وكل ذلك من الأمور التي يدرسها الفقهاء ويبحثونها. كذلك آداب العبادات كآداب المشي إلى الصلاة وآداب المسجد نفسه وآداب الآداب المتعلقة بالصدقة والزكاة، فهذه هي مسائل هذا العلم وأبوابه. ويمكن أن تؤخذ من ذكر التآليف فيه، فمن أوسع المؤلفات في هذا العلم كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي، هو ابن مفلح الصغير حفيد، ابن مفلح الكبير الجد هو مؤلف الفروع وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن مفلح الصغير هو مؤلف المبدع ومؤلف الآداب الشرعية والحفيد. وقد بوبه على بعض الأبواب المذكورة، وكذلك من الكتب المهمة في هذا العلم كتاب المدخل لابن الحاج، وهو في الأصل في الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة البدعة، ولكنه تعرض للآداب الشرعية تعرضا باهرا ورتبها ترتيبا حسنا، وإن كان قد وقع في بعض الأخطاء وشلب بعض الأحاديث ضعيفة، وهذا مما لا يخلو منه الكتب المؤلفة وبالأخص الكتب الكبيرة في الغالب. وكذلك من المؤلفات النافعة في هذا الباب كتاب الجامع لابن أبي زيد، وله كتابان بهذا الاسم، كتاب الجامع الذي في آخر رسالته وكتاب الجامع المستقل الذي هو في الأصل الجامع آخر كتاب اختصار المدونة قد طبع وحده، وكذلك كتاب الجامع المنسوب إلى خليل بن إسحاق وقد شرحه التاودي بكتاب سماه تقريط المسامع من كتاب الجامع. تقريط معناه وضع الأقراط على الأذنين، والقرط هو ما يكون في أعلى الأذن. من الحلي. وكذلك كتاب الجامع لابن رشد الذي جعله في نهاية كتاب المقدمات، وكتاب الجامع لابن شزي الذي جعله في نهاية كتاب القوانين الفقهية، وكذلك كتاب الإمام عبد الحق الإشبيلي الذي سماه فعل من طب لمن حب. من طب معناه من مهر وخبر، لمن حب فجمع فيه النصائح. وكذلك كتيب صغير للغزالي سماه أيها الولد. وكذلك كتاب أدب طلب العلم لابن سحلون لمحمد بن سحلون المالكي، وله كتب كثيرة في التربية، في إرشاد الأولاد، في تربية الأهل، في نصيحة الجيران، له كتب كثيرة فيما يتعلق بالتربية. كذلك كتب المتأخرين وهي كثيرة جدا، فمن المنظومات في هذا الباب منظومات العلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد، ومن أهمها كتاب منظومة الظفر بالمراد من بر الآباء والأجداد، الظفر بالمراد من بر الآباء والأجداد، الذي اشتهر باسم نوم البرور فشرحه هو، وكذلك منظومته الأخرى التي سماها أدبة الأنداب في مال الأكل والشرب من آداب، وكذلك منظومة أخرى أدبة الأنداب في مال الأكل والشرب من آداب، واشتهرت باسم المأدبة، مأدبة الطعام والشراب. كذلك منظومته الأخرى التي تسمى بالسوق، وتسمى أيضا مأدبة الصدقة، تتعلق بالإنفاق والصدقة وما لهما من آداب. وكذلك كتاب منذور له سماه إحكام المقال في أحكام السؤال فيما يتعلق بسؤال الله، ما يجوز للإنسان أن يسأله وما يجب عليه أن يتعفف عنه، وما يسن له تعفف عنه، وما يحصل به ذلك، وهكذا. كذلك آداب عيادة المريض هو نظم له هو، وكذلك نظم آخر سماه آداب المسجد، ونظم آخر سماه تنمية النيات، تنمية النيات، محمد مولود بن أحمد فؤاد. مولود، نعم. ومع هذا فلا شك أن هذا العلم ما زال يحتاجه، ما زال الناس يحتاجون إلى إحيائه من جديد، ومؤلفات كثيرة فيه. نظم الشيخ محمد سالم خالي لجامع خليل في 500 بيت، جامع المنسوب نظم فيه جامع خليل وزاد عليه كثيرا، ونظم مهم أيضا. وقديما نظم أبو العتاهية نظما أيضا يتعلق بال الآداب العامة في مخالطة الناس، ونظم الشيخ البشير بن مباريقي نظما في الأدب العام أيضا في خلطة الناس، ونظم العلامة حماد بن الأمين نظما في البرور، برور الآباء والأمهات. حماد بن أخي الشيخ أحمد البدوي الذي سبق ذكره في السير والغزوات، هو مجلسي من ذرية عمر بن عبد العزيز. هذا أهم شيء في هذا العلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالعلم الذي لدينا اليوم لا يبتعد كثيرا عن العلم الذي كان لدينا في الماضي، فقد كان لدينا علم الآداب الشرعية، ولدينا الليلة علم السلوك وعلم التصوف. ومن المهم بين يدي الحديث أن أقرأ أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي الجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي ميز الله به الإنسان على غيره من سائر الحيوانات. وقد رتب الله على هذه العناصر عناصر الدين، فجعل الدين مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي الإيمان الذي هو لمصلحة العقل، والإسلام الذي هو لمصلحة بدن، والإحسان الذي هو لمصلحة الروح. فروح الإنسان غريبة في هذا العالم وافدة عليه، فهي من أمر الله. ومن هنا فإن استقرارها في هذا العالم هو بمثابة حبس لها، فهي تعرج وتصعد، ومدة حبسها هي مدة الحياة منذ نفخت الروح في الإنسان وهو جنين في بطن أمه إلى أن تنزع منه الروح، هذه مدة حبسها، ثم بعد ذلك تنطلق. ولا تجد من التخفيف ومن التأنيس إلا فترات يسيرة، فمن هذه الفترات فترة النوم، فهي راحة للنفوس، ولذلك عبر الله عن النوم بكونه سباتا، أي راحة للنفوس والأبدان. ومنها كذلك بدايات الملذات، فملذات البدن والعقل في بداياتها راحة للروح، أما نهاياتها فليست كذلك، بل هي تعذيب للروح. وكذلك نهايات المآسي، فبداياتها ليست راحة للأرواح، لكن نهاياتها راحة للأرواح. ومنها كذلك الشعور بالسمو والتعالي عن هذا الكون الانحباس فيه، فإن روح الإنسان قابلة للسمو والانصفاء، قد جعل الله لها خاصة يمكن بها أن تترقى في مدارج الكمال والسمو الممكن، وفي المقابل أيضا بالإمكان أن تهوي وتتردى في دركات وأوحال الطغيان والزلل. وما من نفس من النفوس إلا وفيها جانب من الطغيان يزداد وينقص، فمن أسباب زيادة الطغيان شعور الإنسان بالاستغناء، فإذا شعر الإنسان بالاستغناء عن غيره من أي وجه كان ذلك الاستغناء، فلا بد أن يصاب بطغيان. هذا الطغيان قد يصل إلى درجة التحريم، كما إذا كان فيه كبر أو عجب أو خيلاء، وقد يكون دون ذلك، كأن يشعر الإنسان بحوله وقوته وبأن له شخصية ومكانة. وقد أشار الله إلى هذا بقوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهذا يشمل غناه بقوة عقله وتدبيره، وغناه بقوة بدنه وحركته، وغناه بوسائله المادية، فكل ذلك يدخل في الاستغناء. كذلك مما يزيد هذا الطغيان الوقت الذي يسمى بوقت الغفلة والوقت الذي يسمى بوقت النشور. أما وقت الغفلة فهو وقت استغراق النفس في أمور الدنيا، كمن رأى شيئا يعجبه من أمور الدنيا من زخارفها فشغل بالتفكير فيه، دخل قصرا لم يدخله من قبل فشغل بالتفكير فيه، فهذه لحظة طغيان وضرر وانصفاد بالنسبة للروح. ومثل ذلك الاشتغال بملذات الدنيا، فإن الإنسان في وقت إقباله على الملذة هو على جانب من جوانب الطغيان. وكذلك وقت الاستغراق في وقت إحساس الإنسان بالإنجاز، وهو وقت النشوة، أن يحس الإنسان بإنجاز شيء ما، كمن أكمل عملا أيا كان، فالغالب أن هذا الوقت يزداد فيه منسوب الطغيان في النفس. ولذلك كان كثير من السلف ينكسر بعد أداء العبادة خشية الإعجاب بها. بعض الهداة يستحي إن يفرغ منها حياة حين فراغها البغي. كان بعضهم يشبه إذا فرغ من صلاته بحال البغي عند نهاية زناها، حياء من الله سبحانه وتعالى وخشية من هذا الطغيان. ولذلك قال أحد الأئمة: انظر أخي إلى كلامك فإنما هو كتاب تكتبه لربك وشغل تشغل به ملكيك. فالعمل أيا كان الذي تنجزه إنما هو كتاب ترسله لربك، خطاب ومعروض نعرض على ربك سبحانه وتعالى، وشغل تشغل به ملكيك. لذلك لا بد أن ينظر الإنسان هذه النظرة. لهذا يقول أحدهم وفيه شغل، يقول: شغل الكرام الكاتبين بالذي لا خير فيه. تكلم في اللغو من الكلام الذي لا نفع فيه، قال من ضرره أنه شغل للكرام الكاتبين بما لا خير فيه. ووقت النشوة يشمل وقت الانتصار، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا في الوقت الذي يجري على عادة البشر فيه النشوة وارتفاع المعنويات، ألصق ذقنه بصدره حياء من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحال بالنسبة لأصحابه، فعندما تأتيهم الفتوح ويبشرون بها يخرون سجدا لله عز وجل. فذلك هو الذي يعالج هذا الطغيان الذي ينشأ في حال النشوة. وهذه النفس التي جبلت على هذه الأمور كلها لها أنواع منوعة ومرام كثيرة جدا ومتاهات واسعة جدا، وهي في سيرها إلى السمو والرقي والتعلق بالله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له تمر بمزالق عظيمة جدا، يسهل على الإنسان فيها الوقوع في الزلل إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من ذلك بإيمانه وباللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. من هنا اشتدت حاجة الإنسان إلى معرفة نفسه، فالإنسان محتاج جدا لأن يتعرف على نفسه وأن يعزل منها شخصا مستقلا حتى يكون هو بمثابة المتفرج على السلوك المقوم له. والنادر من الناس من يستطيع اكتشاف عيوبه، ولهذا يحتاج العقلاء إلى من يريهم عيوب أنفسهم. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وقد كان كثير من السلف